بقوله إن تنفيذ، هل تعظيم المتكلم نفسه صفة مدح أو صفة ذم؟ نقول أما بالنسبة لله عز وجل فهي صفة مدح لا شك، لأنه جل وعلا هو المتكبر المتعال المستحق للحمد والمدح. أما من الإسلام فهذا في تفصيل، قد يكون من المستحسن أن تعبر عن نفسك بصيغة التعظيم إذا كان في ذلك إهانة للأعداء وبيان لمنزلته، فإن التعظيم في هذا المكان أمر مهم، أمر ممدوح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مشية الخيلاء: إنها لمشية يفرضها الله إلا في هذا الموطن. ولما كانت مثل قريش تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، كان المغيرة بن شعبة واقفا على رأسه ومعه السيف، وهذا تعظيم ينهى عنه. الرسول كان يأمر المصلين خلف من كان قاعدا أن يصلوا قعودا، لكن في هذا المقام في غابة الأعداء كان ممدوحا، كما أنه عليه الصلاة والسلام في تلك الحال كان إذا بصق البصر يتلقاه الصحابة رضي الله عنهم بأيديهم يمسحون بذلك وجوههم مسفورة. ولم يكن يقنع هذا في كل حال، لكن إرادة للكفار، وكانوا يقتتلون على وضوح، وقد أثر هذا في رسل قريش. لما رجع لقريش ماذا قال؟ قال: دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمد ثلاثة فيه. المهم أن من التواضع أن يذكر الإنسان نفسه بصيغة المفرد، لكن في مقام ينبغي فيه أن يكون معظما لنفسه معتدا بشخصه، فإنه ينبغي أن يذكر اللفظ جل على التعظيم. ومن فوائد هذا الحديث أن من بعد الآية علو الله عز وجل، علو الله لقوله أنزل، والنزول ما لا يكون إلا من عنده، والقرآن كلام الله، فإذا كان القرآن نازلا لازم أن يكون المتكلم به عاليا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لقولنا أنزلنا إليك الكتاب. فإذا قال قائل هذا الاستدلال ممنوع، لأن الله قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وقال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وكل هذه مخلوق، فلا يلزم من إنزال لا شيء يكون غير مخلوق. فالجواب أن قال: هذه أعيان قائمة بنفسها منفصلة عن منزلها، أليس كذلك؟ بل أما القرآن فهو كلام، والكلام ليس عين قائمة بالنفس، بل هو وصف للمتكلم، فإذا كان الله أنزله لازم أن يكون الله أو. وبهذا بطلت شبهة الجهمية والمعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة المنقبة العظيمة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب. ومن فوائدها جواز كتابة القرآن، وهذا أمر متفق عليه بين الأمة، بل قد تكون كتابته واجبة، ولكن على أي وجه يحتوي، بالحروف اللاتينية أم بالحروف العربية وبالخط الكوفي أو الخط الفارسي أو بأي شيء. أحسن ما يخشى فيه أن يكون على الحرف العثماني، هذا أحسن ما. لكن هل يجوز أن يكتب على غير هذا الوجه في القواعد المعروفة عند الناس مثل الصراط نكتبها لام ألف بعد الهاء، الزكاة كذلك، أو أن نكتبها على حرف على الخط العثماني؟ للعلماء في ذلك قولان، فالثلاث: الأول أنه يجب أن يكتب بالخط العثماني وإن خالف القواعد المعروفة العربية، والثاني يجب أن يكتب حسب القواعد العربية حتى لا يخفى على العامة، لأن العامة لولا أنهم يتلقون الزكاة من أفواه العلماء هذا اللفظ لن تقول يا حسب الكتابة إيش الزكوت. نعم، وكذلك الرادات وأمثال، فيجب أن يكتب في الخط العرفي حتى لا يشتبه الناس. والقول الثالث التفصيل: إذا كان المقصود التعليم فليكتب بالخط العرفي لأنه أقرب، وإذا كان المقصود التلاوة ونحن نتكلم أو نكتب لقوم يعرفون القرآن تلاوة فيكون بالخط العثماني. ولم نرى أحد جوز أن نكتب القرآن بشكل قصور أو سيارات، أو مثل إذا كتب الطير كتب بصورة طائر، نعم الجبال كتب بصورة جبل، نون والقلم وما أسرون كتب بصورة نون، فما ما رأينا أحد يفعل، وهو إلى الاستهزاء بكتاب الله أقرب منه إلى التعظيم، والتعظيم له حدود لا بد أن يكون الحدود الشرعية. أرأيت لو قال قائل أنا أريد أن أقدس الكتاب العزيز وأحمله في جيبي حتى في موضع قضاء الحاجة، أنا أحب القرآن خلوا معي دائما، ماذا يكون؟ يصح هذا ولا ما يصح؟ لا يصح، يعني تعليم في حدود، تكتب مثلا على جفانك قل والله أحد الله الصمد من لم يد ولم يرد وأنه كله كفوا أحد، ما تكتب القرآن إذا يرى أن الإنسان ما يقدر لأنه مصنوع على شكل قصر، على شكل قصر، وربما تكتب على شكل البيت الذي كتبت في مجلسه، هذا لا يقود القرآن. لكن مع الأسف أن الناس الآن صاروا يتعبدون الله تعالى على غير بصيرة، ولا أظن إن شاء الله أن الحامل لهم على هذا امتثال القرآن، ولكن الحامل لهم على هذا محبة القرآن فيما نظن والعلم عند الله، لكنهم أخطأوا طريقا. وكم من إنسان أراد خيرا لكن أخطأ في المنهج والمسير الموصل إلى هذا الخير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وصف القرآن بما لا يدع مجالا للشك أن التمسك به هو الخير للأمة، بقوله بالحق، فإذا أردت الأمة العز والتمكين والنصر فلتكن قائمة بالقرآن الكريم، لأن القرآن نزل بالحق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العلل في أفعال الله الشرعية والكونية، من أين تؤخذ؟ من قوله تحكم، لأن اللام للتعليل، ولا شك أن تعليل الله عز وجل أن تعليل أحكام الله عز وجل ثابتة ثبوتا قطعيا لا إشكال فيه، وأنها من تمام صفاته. وقد أنكر قوم أن يكون فعل الله تعالى أو حكمه بحكمه، قالوا إن أفعاله ما هي نافعة، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولأنه يفعل لمجرد مشيئة. لكنهم أخطأوا بما استدلوا باستدلالهم، وأخطأوا بحكمه، لأننا لو رفعنا الحكم عن أفعال الله وأحكامه لكانت أحكامه وأفعاله لعبا ولهوا ولهوا. والله عز وجل يقول: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا. ويقول عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويقول جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ويقول تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. إلى قد ذلك من الآية الدالة على أن الأفعال بلا حكمة لاعب وله وسدى وعبث. والغريب أن استدلالهم العقلي، نعم استدلالهم بالآية لا يصنع ما يفعل، أيضا دليل عليهم في الواقع. الآية دليل عليهم لأنه لا يصنع ما يفعل لكمال حكمته. أفعاله كل ما تحتاج إلى سؤال معروف حكمته واضح، وقد شق علينا، لكن هذا هو الأصل. أما نحن فنسأل. وأما تعليمهم بأنه لو كان يفعل الحكمة لكانت أفعاله واجبة، لأن الحكيم يجب أن يتبع ما تقتضيه الحكمة، فنقول: وليكن ذلك، وليكن هذا. لكن من الذي أوجب عليه هذه الأفعال؟ من هو؟ الله. كتب ربكم على نفسه الرحمة إن علينا للهدى، كتب الله بالهدى والبيان للناس. وأما الملك فقال: وإن لنا الآخرة والأولى. أظن جاوبت الأسئلة. نعم. نعم. كيف؟ الإنسان حارس مهمة، كل إنسان حارس مهمة، لا بد أن يكون همة. ما يمكن الإنسان يجد من دون همة أبدا. وش يسوون؟ لا بد أن ينظر، إذا كان عاقل بحسب نفسه ينظر أي مؤثر حسنات أو سيئات، لأنه حتى في حال غفلة الذي ذكرت سيكون غافلا حتى على الرجاء والخوف. لا، لأن هل توقع في مسائل لو قال ليتدبر آيات كتاب أنزلناه إليكم مبارك يتدبر آيات وليتذكروا لك، هذه توقيع لمسائل. كل حال إذا قلنا ليتدبر آيات، فإذا تدبر آياته من جملة ذلك نحكم بما تشاهد. لأن صيغة الخطاب صيغة الغائب من المتكلم غالبا تكون العظم. كان يقول الملك يأمر بكذا وكذا، الملك يأمر بكذا وكذا، وأيضا الموجود الآن في المراسم الملكية نحن فلان ونحن فلان ويقف. نعم عبد الله العوف. نعم. لتحكم بين الناس بما رأى الله. الظاهر أن المراد الاسم هي ذكر اسمه، أما الضمير فلا أظن كذلك. ما وصلنا هذا من باب التجوز، من باب التجوز مثل ما قال أنت الله يقول كذا وكذا. نعم أسرع بالحكم بين الناس بما أراد الله، وتتبرع عن هذه القاعدة أن له أن يجتهد وهو كذلك. ثم إن لم يكن اجتهاده موافقا للواقع فلا شك. في هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أصبح، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار فليستقل أو يستقل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مخاصما للخائنين بقوله: ولا تكن للخائنين خصيما. ويتفرع على ذلك أنه لا يحل للمحامين أن يتولوا مهنة المحاماة من أجل الانتصار لمن وكلهم لا للحق، كما هو شأن كثير من المحامين اليوم. تجده محامي عن الشخص في المخاصمات ما لا من أجل أن يصل إلى الحق، ولكن من أجل أن يغلب ويعطى ما سلط له. ومن فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، وهذا يعلم من سبب نزول الآية. وسبب نزول الآية أظن أن قلنا لكم أن رجلا من الأنصار قيل إنه منافق والله أعلم سرق بها وأخفاه، ولما علم أن الناس علموا بذلك حمله ووضعه في بيت رجل آخر قيل إنه يهودي وقيل غيره، من أجل أن يتهم هذا الذي شغل في بيته. ولما أحس قومه بأن الأمر بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهبوا إليه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: إن صاحبنا لم يسرق وإنما السارق غيره. يريدون أن يبرئه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حتى يبرأ، لأنهم قالوا له: إن لم تبرئ فإن الناس سوف يتكلمون بك، لكن إذا جاءت براءته من عندك أصبحت الناس. فهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لثقته بأصحابه وعدم ثقته باليهود، على قول أكثر المفسرين أنه أي الذي وضعت في بيته هذه الخلقة كان يهوديا. فأنزل الله على عليه هذه الآيات. فلهذا قال لا تكون للخائنين خصيما. ومعنى خصيما أي إيش؟ أي مخاصما له. وبعيد تأتي بمعنى مفعل مثل قول الشاعر أن الريحان الداء السميع يؤرقني وأصحابي الهجوم. السميع بمعنى المسمع. ثم قال تعالى ولا تجادل عن الذين يختامون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. استغفر الله أي اطلب مغفرته. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، يعني إسقاط العقوبة عنه. إن الله كان غفورا رحيما الجملة صلة وما قبلها تعليل التعليل. استغفر الله لأنه جل وعلا يغفر ويرحم كل من استغفره وطلب رحمته. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن هم النبي صلى الله عليه وسلم وميله إلى هؤلاء فيه شيء من التفسير. ولهذا قال الله له استغفر الله. فيؤخذ منها أنه يجب على الحاكم أن يتأنى في الحكم وأن لا يتعجل بل يتريث لا سيما مع وجود قضائه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمكن أن يقع منه الذنب، وهذا هو الحق، وأنه يمكن أن يقع منه ذنب إلا ذنبا ينافي مقتضى الرسالة مثل الخيانة والكذب وما أشبه ذلك. وقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن ينسى، وأن المراد بذنوبه ذنوب أمته، أو أن المراد بذلك تعليمه ليتعلم الأمة أو ليتعلم الأمة. ولكن هذا ليس بصريح. أما الأول فإن الله تعالى قد استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والقرآن المنزه عن الكفار، لأن لو قلنا استغفر لذنبك أي ذنوب أمتك لكان قوله وللمؤمنين والمؤمنات تكرارا لا فائدة منه. وأما كونه نبيا فلا يمكن أن يذنب، فنقول إن الذنب إذا سلته التوبة فقد يكون الإنسان بعدها خيرا منه قبلها. فهذا آدم عليه الصلاة والسلام كان من الأنبياء فأذنب فصار منزلته وحاله بعد الذنب أكمل منها قبل الذنب. إن الله تعالى قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. نعم النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يقر على ذنب بخلاف غيره، بمعنى أنه إذا أذنب فلا بد أن يستغفر بتنبيه الله له أو بتنبيه هو. أما غيره فليست له هذه الميزة. وهذا يظهر به الفرق بين الأنبياء وغيره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات عليه اسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم. فبالغفور زوال المكروه أي زوال آثام الذنوب، وبالرحمة حصول المطلوب أن الله يسر الإسلام لما تكون به رحمة الله. ومن فوائد هذه الآية ما استنبطه بعض العلماء من أنه ينبغي لمن استفتي أن يقدم بين يدي فتواه الاستغفار، لأن الله قال لتحكم ثم قال واستغفر الله، ولأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين معرفة الصواب كما قال تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهم لم يقولوا إن القرآن أساطير الأولين إلا لأنه حيل بينهم وبين معرفة حقيقته بسبب الحنون التي رانت على قلوبهم. وهذا القول وجيه أن الإنسان إذا أراد أن يفتي أن يقدم بين يديه فتواه عن الشرطة، لا سيما إذا التبست عليه النفس واشتبه عليه الحكم فهو يفعل ذلك. وكذلك يبدو بقوله اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. قول لا تجادل لا ناهي، والمجادلة هي ممارسة الخصم من أجل الظهور عليه، ممارسة الخصم من أجل الظهور عليه. سميت بذلك إما من الجدل وهو فتل الحبل وإحكامه لأن المجادل يحكم في الجدل، وإما من الجدالة وهي الأرض وكأن المجادل يطرح خصمه على الأرض حتى لا يكون به انحراف. وعلى كل حال هي الممراء المدافعة من أجل الظهور على الاعتماد. ما ذلك اليوم أتريد أن تتوضأ؟ طيب. ولا تجادل عن الذين يفعلون، والنهي عن المجادلة هل يستلزم وقوعها؟ الجواب لا، قد ينهى الإنسان عن الشيء وإن لم يقع لكنه قد يقع، ينهى عن شيء متوقع غير واقع. فلا يلزم من قوله تعالى ولا تجادل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جادلا. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم أي يطلبون لها الخيانة فيوقعونها فيها، وهم هؤلاء الذين قالوا إن صاحبنا لم يسرق وإن السارق هو اللهوذي. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وإذا كان الله تعالى لا يحب من كان خوانا أثيما فإنه لا يجوز الجدال عنه أي عن هذا الخوان الحكيم، لأن المجادلة عنه مضادة لله عز وجل لأنها تأييد له مع أن الله لا يحبه. وقول خوانا خوانا هذه الصيغة مضادة، فيحتمل أن تكون على بابها وأن الله لا يحب كثير الخيانة، ويحتمل أن تكون للنسبة فلا يزمنها الكفر، ويقول معنى إن الله لا يحب من كان داخلا من كان داخلا. وفعال تأتي للنسبة كقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد أي لذي الظلم، وليس المعنى بكثير الظلم لأن الظلم منتفع عند الله تعالى قريبه وكثيره. إذن أيهما أرجح؟ أنها للنسبة أي لا يحب من كان ذا خيانة أثيما أي مكتسبا للإثم. والخيانة والإثم تنطبق تماما على هؤلاء الذين الذين صاموا فدقهم به وأثموا بالسرقة، فهم جمعوا بين أمرين، بين الإثم بالسرقة وبين الخيانة بإلصاق هذا العمل في غيره. نستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد: أولا النهي عن معاونة الآثم، وهذا مطابق لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من أين يؤخذ؟ من قوله: ولا تجادل عن الذين يقتلون أنفسهم. ومن فوائدها أن اهتداء النبي صلى الله عليه وسلم عليه بتوجيه الله تعالى وإرشاده لقوله: ولا تجادل، فإن هذا توجيه من الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام أن لا يجادل عن هؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخائن لغيره خائن في الحقيقة لنفسه، حيث أوقعها في المآثم والخيانة، فلا يظن الخائن الذي يكتسب بخيانته ما يكتسب، لا يظن أنه رابح، بل هو خائن من؟ خائن نفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غش فليس منه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات محبة الله. فصار من جوع هذا ما في المحبة، هذا ما في المحبة. كيف يكون الدين على إثباتها؟ لأنه لما نفاها عن الخونة دل على وجودها من الأمنة. وهذا كاستدلال الشافعي رحمه الله بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، على ثبوت رؤية الله تعالى من المؤمنين. قال: لما حجب هؤلاء نحى الغضب ثبت رؤية من الآخرين بحال الرضا. نعم. والمحبة عند أهل السنة والجماعة والسلف الصالح وأئمة الهدى هي ما نعرفه من أنفسنا، ولكن محبة الله ليست كمحبتنا نحن، بل هي محبة كسائر صفاته، الله أعلم بكيفيتها، لكن نعلم نحن معنى المحبة. وإذا كانت المحابة بيننا تختلف باعتبار إضافتها وباعتبار قوتها وضعفها، فالاختلاف بين المخلوقات يكون خلاف بين المخلوق والخالق من باب أول. ولهذا محبتنا للأشياء أن تختلف حسب المتعلق المحبة. أنت تحب العسل بإيش؟ بحلاوته. نعم. وتحب صديقك بقربه منك بصداقتك، تحب زوجتك بشيء آخر، وهل المجر تختلف المحبة في الخلق وحسب المتعلقات. تحب ولا؟ نعم. محبة في الأخرى من جنس آخر، تحب أنت الصغير لكام صغير يمشي وحليه. نعم. لكن إذا كبر تتضرع المحبة الأولى وتنتقل إلى محبة ثانية من نوع آخر، فالمحبة تختلف بإيش؟ باختلاف المتعلق. طيب، إذا كان الله تعالى يقول محبة حقيقية، فما هي المحبة؟ المحبة هي المحبة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة في الدين: قال: لا يمكن أن تحدى المحبة بمعنى أظهر من لا المحبة لله. إن مهما كنت مهما قلت لما يلسان مثلا إلى ما يلاحظ، فقلت ما يلسان لما يلاحظ هذا ليس المعنى، هذا أثرها ولا دين. ولذلك لا يمكن المعاني النفسية لا يمكن إطلاقا أن تعرف بغير العقل. طيب، إذا محبة الله عز وجل ثابتة حقيقة، ولكنها لا تكيف ولا تمثل. لا تكيف لقوله تعالى ولا تقصر ما ليس لك به، ولا تمثل لقوله تعالى ليس كمثله شيء. طيب، من فسر المحبة بالثواب فهذا محرم، لأنه فسرها بالله، فسرها بالله فهو محرم، لأن الإثابة فرع عن إيش؟ عن المحبة. فالصواب أنها محبة حقيقية لكنها تستلزم الثواب والرضا وما شابه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخيانة من كبائر الذنوب، من أين فقط؟ أنه عرض نعم قويت لأنه كان قوانا فيه، لأنه إذا رتب على الذنب، إذا رتب على العمل عقوبة خاصة فهو من الكبائر. هذا أحسن ما قيل في الحد الكبيرة، وذكره شيخ الإسلام رحمه الله. كل شيء يعلق يرتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر، سواء كان عقوبة لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ منه أو غير ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الخيانة، لكون الله تعالى نفى محبته للخائن الأثيم، والترغيب في أداء الأمانة، لأنه إذا وقع الذم على وصف لازم أن يكون المسك إيش في ضده. ثم قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يستخفون من الناس، من هم؟ هؤلاء الذين صرفوا ولكنهم وضعوا السرقة في بيت آخر خوفا من العار الذي يلحقهم بالسرقة، فهم يستخفون من الناس الموصف بالسراق، لكنهم لا يستخفون من الله. وأيهما أحق أن يستخفى منه؟ الله عز وجل هو الأحق أن يستخفى منه وأن يخاف منه عز وجل. أما الناس فإنهم لا يضرونك ما دام الذي بينك وبين ربك سليما. وقوله وهو معه إذ يبيتون ما لا ضل قط، قوله وهو معه الجنة هنا حال من أجل من الواقع يستخفون ولا من الله؟ من لفظ الجلالة أفضل، يعني ولا يستخفون من الله والحال أنهم معهم. وقوله وهو معهم المعية المصرح، لكن معية كل شيء من حسبه. والأصل في معنى هذه الكلمة هي المصاحبة، لكنها تختلف ويختلف مقتضاها بحسب ما تضاف إليه. فيقال مثلا المرأة مع زوجها، ويقال الصاحب مع حميد، ويقال المتاع مع صاحب مع حميد، ويقال القمر معنا، ويقال أشياء كثيرة تختلف فيها المعية من موضع إلى مكان آخر. لكن يجمع هذه المعاني كلها يجمعها المصاحبة، مطلق المصاحبة، وتختلف مقتضياتها حسب ما تضاف إليه. الله تعالى مع هؤلاء الذين بيتوا ما لا تنطقوا ومع الذين اتقوا والذين هم يحسنون وما يكن استمتاع في الحسب مقتضاهما ولوازمهما. والله تعالى مع محمد عليه الصلاة والسلام خاصة ومع موسى وهارون في الرسالة، وتختلف هذه المعية عن معيته مع المؤمنين والمتقين وما أشبه ذلك بحسب ما تضاف إليه. فمن الذي تستلزمه هذه المعية في هذه الآية؟ ما الذي تستلزمه المعية في هذه الآية؟ التهديد، تستلزم التهديد بالإضافة إلى مراد الإحاطة، لأن معية خاصة بالإضافة إلى المعنى العام وهو الإحاطة التامة بالخلق. ثم هل هذه المعية حقيقة أو المراد بذلك لا تنفع؟ الصواب أن المراد بها المعية الحقيقية، وأنه سبحانه وتعالى معنا لكنه في السماء، ولا منافاة بين المعنيين، لا منافاة لهذا السبب. الوجه الأول أن الله تعالى جمع بين هذين المعنيين في القرآن بل في آية واحدة، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعني ما يخرج من الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعلو فيها وهو معكم أينما كنتم، مع أنه ذكر أنه مستوى على العرش. ولا يمكن أن يجمع الله نفسه بين وصفين متناقضين أبدا. الوجه الثاني أنه لا منافاة بين المخلوق والمدية، فإن هذا ثابت في المخلوق كما تقول العرب ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر من أصغر الأجرام السماوية، ومع ذلك هو مع المسافر وغير المسافر وهو في السماء. فإذا كان اجتماعهما عن اجتماع حقيقة المعية والعلو في حق المخلوق، فاجتماعهما في حق الخالق يجب من باب أولى. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماعهما في حق المخلوق فإنه لا ينافي اجتماعهما في حق الخالق، أو نقول فإنه لا يقتضي انتفاع اجتماعهما من حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فإذا كانت السماوات السبع والأرض السبع في يده جل وعلا في خلقه فهي في أحدنا، فهل يمكن أن يقاصر بالخلق؟ لا يمكن. إذا فنحن نؤمن بأن الله تعالى معنا حقيقة وهو السماء، يعلم ما في قلوبنا ويسمع ما نقول ويرى ما نفعل، وله السلطة التامة علينا والسلطة التامة، وهذه كلها من مقتضيات المعية. وقد فسرها السلف أو كثير منهم في هذه المقتضيات، فقالوا معنى علمه، وهذا لا ينافي أن يكون المراد الحقيقة، لأنهم فسرها أحيانا بالله كما قال الإمام الإسلام تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير، أن التفاسير الواردة عن السلف قد تكون تفسير بالذات لا ينطق الحقيقة المعنى الحقيقي. من فوائد ذلك أيضا أن هؤلاء بيتوا ما لا بد خوفه، يعني صاغوه واجتمعوا عليه متى؟ ليلا، لأن البيان سيكون إلا بيان. ولهذا في بعض الروايات أنهم جاءوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل بعد أن طبقوا من آرائهم، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فاستفاد من ذلك
شدة اختفاء هؤلاء وأنهم لا يمكنون أن يطلع أحد عليهم. هل يؤخذ منه أننا إذا أردنا أن نخفي شيئا نستعرض به؟ نعم ربما يؤخذ منه. ولهذا في المثل السابق أمر قضي إليه. ومن فوائد هذه الكلمة إثبات رضا الله. كما قلنا في الفوائد من الشرطة الثانية إثبات رضا الله عز وجل بقوله ما لا يرضى من القول
من فضلك اقلب الشريعة.
وجهه أن نفي الرضا عن هؤلاء يدل على ثبوته لغيره، إذ لو كان منتفيا عن الجميع ما حسن أن ينفع الهوى. فما هو الرضا؟ نعم الرضا الثابت له رضا حقيقي وليس كناية عن إجابته كما قال مؤلف التحقيق، بل هو رضا اكتسب الله به الحقيقة لكنه ليس كرضاه، بل هو رضا أعظم وأجل ولا يمكن أن يرضى به. وهل أثبت الله لنفسه الرضا؟ يعني هل ذكره لنفسه وأضافه لنفسه على وجه الإثبات؟ نعم نجد رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب، والله تعالى يرضى من الأقوال والأفعال والأشخاص، يعني أن المتعلق رضاه يكون إما بالأعمال وإما بالأقوال وإما بالأشخاص، لكن رضاه عن الأشخاص إنما هو لأفعالهم وأقوالهم التي ترضي الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إحاطة الله تعالى بكل شيء بقوله وكان الله بما يعملون محيطا. فإن قال قائل قدم المتعلق على المتعلق وهذا يفيد الاختصاص، فالجواب على ذلك ما أشرنا إليه سابقا، لأن تقديم ذلك لا يعني الاختصاص لكن يعني شدة الوعيد وتعلق الحكم بهذا المقدم، يعني كأن الله تعالى يقول لو لم يكن عالما بشيء لكان عالما بعمله. ويستفاد منه يعني المقصود من ذلك شدة الوعيد هؤلاء وأنه لا يمكن أن يدفع عن ذلك عز وجل. أما ما ادعيتم أننا لم نشرح لم نفسرها أنا أقبل الجواب. نعم أسفل وما ما سألنا ما أسفل نعم يوم ثلاثة نعم إن شاء الله تعالى جمع ليس القاسم نعم. نعم هي الأصل أنها المبالغة، الأصل أن المبالغة وهي كذبة الفعل هذا الأصل. نعم لأن فيها إجراءات أخرى دائما. نعم لا يقرب عنه. اي نعم مثل الكذب لا يمكن ان يكون ولا يمكن ان يكون هذا كان هذا نحن نعم موسى عليه الصلاه والسلام قتل رايح. المهم كنا ناخذ الرساله هذا ممكن أما الرسول ما نعلم أنه فعل عليه الصلاة والسلام شيء من الكتابة، فعل أمور اجتهادية تعجل فيها مثل إذنه المنافقين تحريم ما أحل الله له، وأشد شيء ما حصل في قضية زيد بن حارثة. ما تقولون المجادلة عن الذين يقنون بالسلام الذين يقنون بالسلام هل من الكفاءة؟ أنا عندي في هذا الشخص يعني من أعان شخصا على كبيرة ولم يشارك فيها الإنسان يتوقف في أن يكون فعلهم من الكفاءة. قد يقول هنا تباع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقاله سواء، وقد يقال أنه لا يمكن أن يكون مثل فعل كبيرا لأنه لم يبشر الدم وإنما أعانى، فهو على خطر في رأينا على خطر. نعم. أشهر في بالنسبة للاستخفاف اللي أثر وبالرسول عليه الصلاة والسلام، وسيجزى أنهم هموا أن يغضوا الرسول عليه الصلاة والسلام بشكل هذا. إن هذا لهم ولا غيره، كل إنسان يكون المخلوق عنده أشد من الخالق ويستخدم المخلوق ولا يستخدم الله أشد منه في شبه من أولاده. لا هذا ما هو من هذا النحو، لكن سامح لأنه يجنف على ذنبه يكتمه عن الناس ولا يكتمه عن الله. أي ويعمل ما يخلصه منه لا في شيء. نعم. الواحد نعم، لأن الإصرار على الخيانة ما في إشكال، حتى الصغائر إذا أصر الإنسان عليها صارت كبائر. نحن ما عجبنا عن هذا يا جماعة. يقول إن صفات الأفعال الخيالية فيها شبه، لأن لو كانت كمالا لكان متصفا بها أزلا وآخر، وإن كانت نقصا فإنه لا يمكن أن يتصف بها ولا نقص. هذا أحناه وأجبنا عنه وقلنا إنها هي في حال وجود أسبابها كما وفي حال انتفاء أسبابها نقص. لو غضب الله تعالى بدون أن يكون هناك سبب للغضب لصار نقصا، وإذا غضب عن وجود مقتضى الغضب صار كمال. هذا إذا جادلناهم بالعقل. أما بالسلام فنقول الله تعالى أثبت نفسه ذلك، علينا أن نثبته. أكبر نفس استوى على العرش ورسوله أثبت أنه ينزل من هنا جنوب، خلاص يكفي هذا، لكن حتى بالعقل مجاهد لا بمعنى. يقول يسقون هكذا قلت. نعم السلام عليكم ورحمة الله. الله يحييك. الآن نبدأ قريبا. السؤال هل هو ساكن أو غير ساكن؟ إذن هذا من هذا الشرط يكون متمتع. الدرس اليوم في التفسير عادة. أي نعم. الدرس في التفسير. ثم بعده الكافي إن شاء الله. نعم. من أحسن في الجواب؟ أنتظركم؟ لأن الأحسن من؟ يعود أبدأ الحوى يظهر. وقفنا على آخر ما ترسل. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إلا ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. ومن ذلك أيضا قوله تعالى قد سمع الله قولا ليس كالمعي وتارة يراد بها التهديد كما في هذه الآية يستحقون من الناس ولا يستحقون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لاغى من القول وتارة يراد بها النصر والتأييد معلقة بالوصف ومعلقة بشخص مثال معلقة بالوصف قول تبارك وتعالى ولتغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين اصبروا إن الله مع الصابرين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذه معية تقتل النصر والتأييد إيش السكينة هذه معية تقتل النصر والتأييد لكنها مقيدة بإيش الدوسة. ومعية تقتضي النصر والتأييد مقيدة بشخص، مثل قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا. فهذه معية تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاءة، لكنها مقيدة بشخص. وهنا نسأل، هل المراد بمعية حقيقتها أو لازمها؟ نقول المراد بها حقيقتها، ولكن السلف يفسرونها دائما باللازم، كما قالوا إن المعية هي العلم، فهو معهم بالعلم، ولكن هذا تفسر لها ببعض مقتضياتها، فإن مقتضى المعية العلم والسمع والبصر والإحاطة والسلطان والقدرة وغير ذلك، لكنها هي معناها حقيقة، وما فسره السلف بها فهو تفسير باللازم. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير، يقول إن السلف قد يفسرون الشيء بلازم. فإذا قلنا إنها حقيقة، فهل هذا يعني أننا ذهبنا إلى ما ذهب إليه أهل الحلول الذين قالوا إن الله معنا بذاته بأمكنتنا؟ الجواب لا، فنحن ننكر هذا غاية الإنكار، ونقول إنه ضلال، بل إنه كفر، وإنما نقول إنه معنا حقيقة وهو في السماء، لأن الآيات، بل لأن الأدلة السمعية والعقلية كلها تدل على أن الله في السماء، ولا ينافي ذلك أن يكون معنا لوجود ثلاثة. الأول أن الله تعالى جمع بينهما في وصفه نفسه، ولا يجمع الله تعالى بين متناقضين. ثانيا أن العلو والمعية ممكنان في حق المخلوق، كما يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، أو النجم الفلاني معنا، بل أحيانا الجبل الفلاني معنا، ومع ذلك فهو في مكان. القمر في السماء والنجم في السماء والجبل بعيد وما أشبه. ثالثا، لو فرض أن بين المعنى الحقيقي المعية وبين العلوم منافاة في حق المخلوقات، فليس في ذلك ثابتا في حق الخالق، لأن الخالق ليس كمثله شيء في جميع الصفات، فهو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية هو علي في جنون قريب في علو. طيب، وذكرنا أيضا من فوائد الآية إثبات الرضا لله، أليس كذلك؟ ذكرنا عليه. طيب، ذكرنا أيضا إحاطة الله عز وجل بكل شيء، وذكرنا لماذا قدم بما يعملون، والمعروف أن تقييم المعمول يدل على الحصر، والله يحيط بكل شيء، فلماذا قصه بما يعملون؟ من باب التهديد، وأنه أن ما فعلت لا يخفى على الله عز وجل. ثم قال ها أنتم هؤلاء إجابتهم عنه في الحياة الدنيا، ها التنبيه وعن مبتلي، وهؤلاء إما منادى محذوف الأداة والتقدير يا هؤلاء، وعليه فيكون قوله جادلتم هو خبر المبتدا، وإما أن تكون هؤلاء هي الخبر ها أنتم هؤلاء، ويكون تكون الجملة جادلتم في محل نصب على الحال، أي ها أنتم مجادلين عنهم في حياتكم. والإشارة لقولها أنتم الإشارة إلى قوم رجل الذي سرق درعا واتهم به رجلا من اليهود، كما ذكرناه في تفسير الآية جادلتم عنهم، وهم قد جادلوا عن رجل واحد، لكن هذا الجدال عن رجل واحد هو حقيقة كتاب عن الجميع، لأن وصم السرقة لرجل من القبيلة هو وصم لجميع القبيلة، إذ يعيرون بذلك فيقال منكم السراق كفلان مثلا. ولهذا قال جادلتم عنهم، والمجادلة إنما كانت عن شخص واحد في الحياة الدنيا، وقد يكون جدل فيه الغلبة ولو بالباطل في الحياة الدنيا، لأنه قد يجادل الإنسان بالباطل ويأتي بكلام فصيح مبين يلبس به الحق بالباطل وينجح. لكن فمن يجادل الله عنه يوم القيامة؟ ومن هنا استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد يجادل الله عنه يوم القيامة. والاستفهام إذا جاء في موضع النفي فإنه يكون أبلغ من النفي المجرد، وذلك لأنه يكون نفيا مشربا بالتحدي، كأن القائل يقول إذا كان هذا الأمر ممكنا فأتني به. فلهذا مجيء الاستفهام في موضع النفي يكون أشد في النفي، لأنه مشرب معنى التحدي. فمن يجادل الله عنه يوم القيامة؟ والجواب لا، ولا يستطيع أحد أن يجادل عنهم، وذلك لأنه لو فرضنا أن أحد جادل شهدت عليه الجوارح يوم تشهد على أسنانهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. أمن يكون عليهم وكيلا، أي لا وكالة وولاية، يجادل ويمنع وينصر؟ والجواب لا. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن المجادلة والمخاصمة في الباطل إن نفعت في الدنيا فلم تنفع في الآخرة. تؤخذ الكتاب لمن يجادل عن الدنيا. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الناس قد يتناصرون بالباطل، لأن هؤلاء القوم جادوا بالباطل وهم يعلمون أن صاحبهم سرق، بقوله فمن ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم بهذا الدين. ومن فوائدها تحكيم المحاماة إذا علم المحامي أن صاحبهم مفتل، وجه ذلك أن الله أنكر على هؤلاء أن يجادلوا عن صاحبهم. أما إذا كان المحامي يريد أن يدافع عن الحق في إثباته فهذا جائز، بل قد يكون واجب، كما لو وكلك شخص لا يعرف ولا يكاد يبين أن تدافع عنه فهذا لا بأس. ومن فوائد هذه الكريمة إثبات اليوم الآخر وهو يوم القيامة، يقول فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. ومن فوائد هذه الكريمة أن المجادلة يوم القيامة بالباطل لا تنفع، وصاحبها مقصود، ومن ثم يجب الحذر مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. فإننا نعلم أن من كان الله خصمه فهو مخصوم، مخصوم بكل حال. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، وأن من حاول أن يخفي عن الله شيئا فإنه لا، فإنه قد ظن بربه ظن السوء، ومع ذلك لن ينفعه هذا الظن. يقول: فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ثم قال الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الحمد لله. من يعمل سوءا أي بغيره، أي ما يسوء غيره، كما يدل على هذا أن الآيات كلها في سياق قصة معينة، فيكون مراد السوء إيش؟ ما يسوء الخير، كاتهام هؤلاء اليهودية بالسكن، أو يظلم نفسه، أو يظلم نفسه يعني بالمعاصي، لأن المعاصي ظلم للنفس، لأن النفس عندك أمان يجب عليك أن ترعاه حق رعايته، فإذا عصيت الله فقد ظلمته. ولهذا قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لماذا؟ إنه كان ظلوما جهولا. إذا يظلم نفسه بالمعاصي التي بينه وبين ربه، يعمل سوءا يسيء به إلى غيره، ثم يستغفر الله. ومن أشياء نحن يستغفر الله لماذا كسر، وهو فعل، والمعروف أن الكسر من علامات الأسماء. نعم. لعله طيب، والمرجوح، لأن لعله تريد أن هذا راجح، والمرجوح ما تفهم. نعم، يعني متوقع. وأنت قلت هو كذلك، والكذلة تقريب سواء ما قلت لما قال. نعم يقينا. طيب، يرد علينا شيء آخر. كيف عطفت على يعمل ويعمل مجزومة يستغفر مقصورا؟ هي مجزومة، والحركة هنا عارضة. طيب، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، أي يطلب مغفرة الله عز وجل بحاله ومقاله، بحاله ومقاله. أما المقال فهو يقول: اللهم اغفر لي واستغفر الله. وأما الحال فأن يكون آتيا بشروط التوبة الخمسة، وهي هنا شروط التوبة خمسة، ابدأ بها أولا فأولا. أولا فأولا، أولا فأولا، لا تتبع يقول أقسام جاهل. نتكلم عن شروط التوبة، قبلها شيء. عشان لا ننتهي متبانك عن جهل فائل. أولا هات الشرط الذي ينبني عليه العمل. أحسنت، بارك الله فيك. هذا الأصل، يعني لأن لا أعمل على التوبة مراعاة واحد من الناس. ثانيا لا كبر، يقرأ عن التنبول ذكر عن الشيخ المحمد، قال أن ينبني ويقع في نفسه حسرة على فعل الذنب الثالث نعم أن يقلع عن الذنب، الرابع العزم على أن يعود، والخامس أن يكون في وقت التوبة، أي في الوقت الذي تقبل فيه التوبة. بس اسمه الآن. طيب إذن يستغفر الله أن يبلغ المغفرة في حاله ومقاله، فيقول اللهم اغفر. فما هو المغفرة؟ المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست الستر فقط، لأن الاشتقاق يدل على أنه لا بد من ستر ووقاية، إذ أنها مأخوذة من المغفر، والمغفر ما يغطى به الرأس من الفولاذ ونحوه لاتقاء السهام، فيحصل به ستر ووقاية. وأقول لكم إنها مشتقة من المغفر، لأن الأصل أن المعاني مأخوذة من الأشياء المحسوسة، فلهذا تجد علماء اللغة يعيدون المعاني إلى إيش؟ إلى الأصول المحسوسة، يقول مشتق من كذا، وأصل ذلك على ما قيل أن الإنسان إنما صار يتكلم تقليدا لما يسمع حوله من صريح الرياح وحفيف الأشجار وما أشبه ذلك، هكذا قيل، مع ما علم الله عز وجل آدم من أسماء. إذن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، ثم يستغفر الله يقول اللهم اغفر لي أو استغفر الله، يجد الله غفورا رحيما. يجد هذه جواب الشر، جواب من، ولذلك صارت مجسومة حرفت في الكثرة التقاء السفر. المعنى يجد الله غفورا رحيما أن الله يغفر له، والغفور الغفور هو ذو المغفرة كما قال تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، والرحيم هو ذو الرحمة كما قال تعالى وربك غفور ذو الرحمة. فأنت إذا استغفرت الله عز وجل وتبت إليه على الوجه الذي أرضاه فستجد الله غفور رحيم، فستجد الله غفور رحيم. وأظن لا حاجة إلى أن نتكلم عن أحسان الرحمة لأنها سبقت إيش مرارا وتكرارا. أفهمتم هذا؟ لا إله إلا الله. الرحمة تطلق على صفة الله عز وجل وعلى آثار الصفة، أي على الشيء المخلوق، تطلق على الرحمة التي صفته وعلى آثار الرحمة التي هي خلقه. أما الأول فهو الأصل، أن الرحمة صفة لصفة الله عز وجل، وأما الثاني فمنه قوله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ليس معنى الرحمة في وصفه، لأن الرحمة مخلوق بائن. ومن ذلك أيضا على قول بعض أهل العلم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، ينشر رحمته يعني النبات وما يحصل من الرزق بالماء النازل من السماء. أما الرحمة التي وصفه التي هي وصفه فإنها تنقسم عند أهل العلم إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة هي أن تشمل كل مخلوق، والخاصة هي المختصة بالمؤمنين والتي يتصل بها أو والتي تتصل بها سعادة الدنيا والآخرة. الرحمة العامة رحمة لعموم الناس أو لعموم الخلق في الدنيا، ولهذا نجد أن الكفار انتهوا لله تعالى عليهم رحمة، رزقهم أمدهم أعطاهم عقولا، أي عقولا يدركون بها لا عقول رشد وتصرف، وهذا عام. وكلما مر بك من ذكر اسم الرحيم فالمراد به العام، ويسمع بكم الخاصة أما إذا قصر فهو الخالق كقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وهذا رحمة خاصة بالمؤمنين. العجب أن الأشاعرة أنكروا وصف الله بالرحمة وأثبتوا له الفراد، قالوا لا يجوز أن نثبت لله رحمة لأن رحمة رفقة ولين ولا تليق بالخالق. نعم، وهذا بناء على أصل المفاسد، وهو أنهم يتلقون ما يعتقدون بربهم من عقولهم الفاسدة أيضا، لأن الدليل الصحيح لا يناقض الأمر الصحيح، يقول لا تصد الله بالرحمة، فمعنى الرحيم عندهم المنعم أو مريد الإنعام. المنعم لأن النعمة مفصل باحث مخلوق، أو مريد الإنعام لأنهم يثبتون الإرادة. وسبحان الله، انظر للعقل المتناقض، يقول الإرادة دل عليها العقل بواسطة التخصيص، يعني تخصيص بعض المخلوقات في شيء من الأشياء تدل على الإرادة، كون الآدمي على هذا الوصف والحصان على هذا الوصف، ما الذي جعل هذا على وصف وهذا على وصف؟ إرادة الله عز وجل. قالوا إن تخصيص المخلوقات بما تخص به يدل على إرادة، والاستدلال بهذا على الإرادة استدلال خفي لا يدركه إلا طلبة العلم بعد أن يقرأ عليه. ولا يثبتون الرحمة التي آثارها يعرفها الخاص والعام، الليل والنهار والمطر والأشجار والأنهار والبحار، كل يعرف أنها من رحمة الله، ولذلك تجد عام إذا أمطر الماء السماء يقول مطرنا بفضل الله ولا يشك في هذا، لكن من لم يجد له نورا فما له من نور. طيب، في هذه الآية الكريمة فوائد: أولا أن من أساء إلى غيره ثم استغفر الله غفر الله له، وحينئذ مشكل علينا أن العلماء قالوا إن الدواوين ثلاثة، منها ديوان الخلق يعني المعاملة مع الناس، هذا لا يقتله الله، لا يقتله الله عز وجل، ولكن ظاهر النصوص أنه إذا صحت التوبة غفره الله، إذا صحت التوبة. والدليل لهذا قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، مع أنه ذكر القتل. فإذا تاب الإنسان من القتل توبة تمت شروطها فإن الله يقتله. ومن شروط التوبة في القتل أن يسلم نفسه لأولياء المقتول، فإذا سلم نفسه لأولياء المقتول فقتلوه أو عفوا عنه مع ندمه على ما فعل واستغفاره لربه، فإن حق المقتول يتحمله الله عنه يوم القيامة. عرفتم؟ لأن إيفاء المقتول حقه في هذه الصورة متعدد، والقاتل الذي صحت توبته يقول في نفسه: لو أمكنني أن أستحل الميت لفعلت، لكني أنا الآن لا أقدر على أكثر من أن أسلم نفسي لأولياء المقتول، فهذا يتحمل الله عنه. لو أن أحدا سرق مات من شخص، هذا عمل سوءا في غيره وتاب من ذلك، هل يتوب الله عليه؟ نعم إذا كان مشروط توبة، ومن شروط التوبة أن يرد المال لصاحبه، فإذا رد المال لصاحبه فقد تاب. وعلى هذا فنقول ظاهر الآية هنا وغيرها أيضا من النصوص أنه متى صحت التوبة حتى في حقوق الآدمي التي لا يستطيع أن يتخلص منها فإن الله تعالى يقبل توبة. من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان تصح توبته من الذنب ولو تخلف، العموم من يعمل سوءا ثم يستغفر، وهذا عام في من تكرر منه ذلك او لم يتكرر. ويدل لهذا الحديث السابق عن النبي عليه الصلاه والسلام ان رجلا اذنب فاستغفر الله، فقال الله عز وجل علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت العبد، ثم عاد ثانيا ثم ثالثا الى ان قال الله له فليعمل ما شاء، فليعمل ما شاء. فهذا يدل على ان التوبه تثبت وتقع من الله عز وجل ولو تكرر. ولهذا قال العلماء من شروط التوبه ان يعزم على ان لا يعود، لا ان لا يعود. فاذا عزم ان لا يعود فقد صحت توبته، واذا عاد لم تكن توبته الاولى، بل توبته الاولى صحيحه، وعليه ان يجدد توبه ثانيه للذنب الثاني. ومن فوائد الايه الكريمه ان المعاصي ظلم للنفس بقوله او يظلم النفس، وهذا شيء ثابت مكرر في القران. قال الله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم، الى غير ذلك من النصوص الداله على ان الانسان هو الظالم لنفسه اذا عصى الله. ومن فوائدها ان الانسان قد يكون عدوا لنفسه، تؤخذ من دونه، نعم، انه يظلم نفسه والظالم لك عدو لك، فالانسان عدو نفسه. كما ان اقرب الناس الى الانسان قد يكون اعداء لك، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه، فانت احذر نفسك فانها عدو. ومن فوائد الايه الكريمه ان الله تعالى يقبل من عبده الاستغفار اذا تمت شروطه، اي بلسان حاله ومقاله، بقوله يجد الله غفورا رحيما. انت اصدق استغفارك ستجد الله عز وجل غفورا رحيما. ثم قال عز وجل ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. خلاص نقف على نعم. الجدل ليس منه من عرف الله، الجدل الذي في قوله تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا بالحق هذا مذموم وباطل، والجدل الذي يراد به إثبات الحق هذا محمود وواجب. قال الله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. نعم. نعم. هذا غير المراقبين. ثم لاحظ ان المراء غير الجدال. المراء هو الذي يقصد المجادل قتل الخصم بحق او باطل. نعم. نعم. لا ما استطيع، ما استطيع. ها أنتم شيئا إلى ناس معينين، ما في عموم، ما في عموم بارك الله فيكم. ها أنتم هؤلاء جالسون أن تحاجون، ما يحسن أبدا أن يشير إلى ناس معينين ويقول لك يحكم العموم. ها أنتم ما تشعر أيام، لكن على كل حال لا أره مثله. لو أن هذا جاد عن شخص باطل نقول له أنت جادت عن الآن وربما تنجب، لكن من يجاد الله من القيامة؟ ولهذا من اقتطع من الأرض شبرا
أيها الأخوة، في ختام هذه المسألة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة، شارع هنا، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية